بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان باب السؤال عن أركان الإسلام، علما بأن هذه المادة هي الشريط الرابع من سلسلة كتاب الإيمان من شرح صحيح مسلم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. قوله: نهينا أن نسأل، قال النبي رحمه الله: يعني سؤال ما لا ضرورة إليه، كما قدمنا بيانه في حديث سلوني أي ما تحتاجون إليه. قوله: الرجل من أهل البادية، يعني من لم يكن بلغه النهي عن السؤال أو النهي عن السؤال فيما لا حاجة فيه. فإذا كان أهل البادية وله حاجة فليسأل. العاقل كونه أعرف بكيفية السؤال وأدابه والمهم منه وحسن المراجعة، فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب. ولأن أهل البادية هم الأعراب، أغلب فيهم الجهل والجفاء، ولهذا جاء في الحديث: من بدا جفا. من بدا يعني صار في البدو البادية في خير الأمصار والقرى حصل فيه جفاء. والبادية والبدو معنى بمعنى واحد، يعني بمعنى واحد، وهو ما عدا الحاضرة والعمرة، والنسبة إليها بدوي، والبداوة الإقامة بالبادية. يقول: وهي بكسر الباء عند جمهور أهل اللغة البداوة. قال أبو زيد: فتح الباء البداوة. قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد. البداوة، ما احنا بنقول هنا أن نسأل. لا، هم الصحابة يعرفوا كل ده، ولذلك هم عارفينه، بس كان أعجبهم إيه؟ طريقة الجمع والترتيب، وإلا فهم يعرفوا هذه الأمور قطعا من مدة أطول من ذلك، ولكن يعجبهم أن يجمع لهم شيء. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهو الحاجات دي كلها الرسول صلى الله عليه وسلم ظل سنين يخبرهم به، ولكن إنما جمعها صلى الله عليه وسلم، جمعها جبريل عليه الصلاة والسلام في سؤاله. فالجمع ده بيخلي الإنسان يبقى محيط بالجوانب المختلفة، بدل ما يبقى مهتم مثلا بأمر ومهم الأمور أخرى. فالجمع ده بيخليه يعرف ما هو حقيقة الدين. فقال: يا محمد. قال العلماء: لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته، رحمك الله، لعل هذا النهي كان قبل النهي عن مخاطبته صلى الله عليه وسلم باسمه، قبل نزول قوله عز وجل، قول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التفسيرين أي لا تقولوا يا محمد بل يا رسول الله. القول الثاني فيها: لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعا على أحد تستهين به كدعاء أحدكم على يعني بعضكم على بعض، فإن هذا أمر عظيم. وده الأظهر الأولاني اللي هو لا تقولوا يا محمد. يقول: ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية ولم تبلغ الآية هذا القائل. قوله: زعم رسولك أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك، قوله زعم وتزعم مع تصديق الرسول الله صلى الله عليه وسلم إياه دليل على أن زعم لا ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه، بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه. وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زعم جبريل كذا، زعم أخبر. وقد أكثر سيبويه وهو إمام العربية في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله: زعم الخليل، زعم أبو الخطاب، يريد بذلك القول المحقق. وقد نقل ذلك جماعة من أهل اللغة وغيرهم، ونقله أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن شيخه أبي العباس الثعلب عن علماء باللغة من الكوفيين والبصريين، والله أعلم. ثم أعلم أن هذا الرجل الذي جاء من أهل البادية اسمه ضمام ابن ثعلبة، كما جاء مسمى في رواية البخاري وغيره. قوله: فمن خلق السماء، قال الله الحديث، قال صاحب التحرير: هذا من حسن سؤال الرجل وملاحة سياقته وترتيبه، مش وتربيته، وترتيبه. فإنه سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو، ثم أقسم عليه بي أن يصدقه في كونه رسولا للصانع، ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله. وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين. الأول قال: فبالذي خلق الأرض وخلق السماء ونصب الجبال. ثاني مرة قال: فبالذي أرسلك. هذا ترتيب فعلا حسن جميل، لأن الأمر مبني على معرفة الخالق وبعد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره إليها، كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة. قال القاضي: والظاهر أن هذا الرجل لم يأتي إلا بعد إسلامه، وإنما جاء مستثبتا ومشافها للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث جمل من العلم غير ما تقدم، منها أن الصلاة الخمس متكررة في كل يوم وليلة، وهو معنى قولي في يومنا وليلتنا، وأن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة. مسألة المقلدين، ما ينبغي أن يقال من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مقلد، كان اصطلاح جرى عندهم في كل من لم ينظر في الأدلة والبراهين. ولكن الصحيح أن قبول خبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس تقليدا، لأن خبره حجة، قوله حجة بنفسه عليه الصلاة والسلام. فلم يقع في القلب، إذا لم يقع في القلب شك فيه، فقبوله ليس تقليدا، تقليد إنما هو قبول قول من ليس قوله في حجة بلا حجة، يقبل قول إنسان ليس قوله بحجة بلا دليل، فهذا هو التقليد. يقصدون بذلك أنه الإنسان ينشأ على التوحيد والإسلام ولا يفكر في دين آخر، ولا يقع في قلبه شك، فلا يبحث عن الأدلة. على الصحابي هذا ما سألش النبي عليه الصلاة والسلام: فما الدليل على أن الله أرسلك؟ لم يقع في قلبه، ولم يكلفه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولم يكلفه دلائل التفكير مثلا في، يعني التفكير في دلائل التوحيد. الرجل على الفطرة، وده حق لا شك فيه، لا يسوى بين ما يوافق الفطرة وبين ما يخالفها. يقول لك: طب الكفار بقى ما يبقوش معذورين بقى كده ان هم ما يدوروش؟ لا، لان هم عقيدتهم مخالفة للفطرة، بخلاف شهادة التوحيد وتصديق الرسل موافقة للفطرة. فواحد سلمت فطرته، فكيف نكلفه البحث عن ضدها ثم البحث عن أدلة ما يوافقها؟ لا، الصحيح ان هو اولا هؤلاء لا يسموا مقلدين، وكلمة العوام فيها تنقيص لا ينبغي لهم يعني، بل أئمة أهل الدين والعلم. أبو بكر الصديق لم يتلعثم قط، ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام معجزات، وإن كانت تأتي المعجزات أكيد وزيادة إيمان، لكن ليس هذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا إذا وقعت يعني معجزة يقول: أشهد أني رسول الله. فهذا الكلام زيادة، ولكن ليس هذا محتاج إلى معرفة المعجزات، فضلا عن معرفة الأدلة الكلامية والطرق الفلسفية، فإن هذه أبعد ما يكون عن الصحة والجواز فضلا عن الوجوب. يعني يقول لك يجب أن يتعلم الشك، ده كلام باطل بلا شك. الذي يقبل هو التقليد، قبول قول من ليس قوله بحجة بلا حجة. يبقى إيه إذا كان هو حجة؟ هو ده نفسه دليل، حجة يعني دليل، فإذا كان قوله ده زي ما يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه الدليل بتاعك إيه الحجة قول النبي عليه الصلاة والسلام حجة مش كده؟ فهو دلوقتي إذا أنا قبلت كلام الله عز وجل حجة مش كده؟ قبلت كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو ما وقعش في قلبه إن ده كلام الله ولا أو إن ده رسول الله ولا لا ما وقعش في قلبه ذلك ربنا سلم فطرته حتى إيه قبل الحق أول ما سمع القرآن علم أنه كلام الله وأيقن بذلك وعلم أنه ليس كلام البشر أقول له لا لازم تفكر تشك ولا يعذب الله يقول وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه مجرد إخباره قرره على مجرد إخباره ومجرد إخباره إياه بذلك ولم ينكر عليه ذلك ولا قال يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاته والاستدلال بالأدلة القطعية هذا كلام الشيخ وفي هذا الحديث العمل بخبر الواحد فالحقيقة أن فيه العلم بخبر الواحد مش كده؟ إذا انضافت عليه القرائن لازم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلي يعني رسله إلى الناس يعلمهم الدين أعظم مسائل الدين مسائل خبرية اعتقادية وهو أن الله أرسله مش كده؟ لا إله إلا الله رسول الله بيبلغهم الصلاة والزكاة والصيام التي يجب العمل دون لا إله إلا الله رسول الله بل أم يبلغهم لا أو لا إله إلا الله بيبلغهم لا إله إلا الله رسول الله مسألة اعتقادية فلو ما كانش يلزم العمل بخبر العلم بخبر الواحد اللي هي المسائل الاعتقادية ما كان يصحش الإيمان بها بناء على ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد لكان يرسل الإيه لابد يرسل قدر التواتر حتى يلزم الناس ولكن خبر الواحد الذي احتفت به القرائن الدل على صدقه تفيد العلم النظري ولذلك يقول يجب وفي اتفاق على وجوب العمل بخبر الواحد وجوب العلم ده اللي فيه الايه الكلام والصحيح وجوب العلم وده كثير جدا ما يجب المتكلمون يقولوا ان هذا خبر احد في مسائل الاعتقاد اللي يرد بذلك الايه الحديث الصحيح يقولوا خبر احد دي بدعه المعتزله اصلا يقولوا احد ظنيه تفيد الظن ونقولنا إذا احتف به القرائن أفاد العلم بس نقول العلم فرق بينه وبين العلم النظري والعلم الضروري في فرق بين العلم النظري والعلم الضروري إيه الفرق بقى يعني إيه الفرق في النوع أيوه صح ده كلام سليم العلم الضروري منكره كافر ده أثر أنا عايز أعرف إيه الفرق بين النوعين من العلم دول وضروري يعني إيه بالضرورة يعني إنسان عرفه غصب عنه مضطر لأن يعرفه أقصد يعني لا يجد من نفسه أي احتمال للإيه الكذب. العلم النظري معناه انه بعد ان ينظر الى في المساله يصل الى حقيقه اليقين والقطع وما لا يجد احتمالا غير ذلك عنده بس الكلام ده بنقول بعد النظر بخلاف علم الضروري ده بالضروره بمعنى ان تواتر الامر اليه لا يجعله مختارا لكي او يحتاج الى نظر والى بحث لكن العلم النظري يحتاج الى بحث بعد ما يبحث يوصل العمل به العمل لان العمل ده امر الامور العمليه معناه يبقى ازاي يفيد العمل فائدته في 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 تكفير المخالف وتضليله في تبديعه وكذلك بنقول في مساله ان الامور الاعتقاديه يصح فيها الاحتجاج بالاحاديث ولا لا فلو واحد قال لا يعمل بخبر الواحد في لا يفيد العلم فلو امر خبر اعتقادي يقول لك لا خبر الواحد لا يفيد العلم يبقى لا يلزمني اعتقاد ذلك وده طريقه اهل البدع نقول ده خبر واحد خبر احاد لا يلزمنا الاخذ به عشان كده من اصول اهل السنه ان الايه الاحتجاج بالحديث ان الحديث اصل بنفسه في الاعتقاد الحديث الصحيح اصل بنفسه في الاعتقاد ان العلم ان خبر الواحد الذي احتفت به القرائن والا خبر الواحد المجرد عن القرائن ده لا يفيد العلم انما يفيد الظن القرائن تدل على صدقي على سبيل المثال ان يكون الرواه مثلا واحد يعني لو ابو بكر الصديق هو الذي اخبرنا او عمر الخطاب او احد كبار الصحابه رضوان الله عليهم مثل القرائن الواقعه دي ان الصحابه اللي كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيبلغوا اخبار النبي عليه الصلاه والسلام اخبرك مثلا على سبيل المثال واحد بقى ذهب بكتاب بس كده الكتاب ده عليه خدمه ومعروف ان هذا رجل من اهل المدينه واسلامه عليه علامات ظاهره ده قامت الحجه على هرقل بذلك وعلى كسرى لان القرائن المحتفه بصاحب الرساله اكدت له ان ده جاي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان هو خبر واحد لانه جاي برساله ممكن يكون هو لا مش محتمل احتمال عقلي ان يكون هو اللي كتب الرساله وحطها
ما هو احتمال العقل ده وارد، لكن القرائن الدالة صفة الرجل ومقدمه وسفره وكلامه وأحواله يؤكد، وصفة إيمانه يؤكد أنه هو جاء من عند النبي عليه الصلاة والسلام. نقول الخبر الواحد بقى المحتفر القرائن في واقعنا، نقول للتلقي الأمة له بالقبول، أخبار الأحاد اللي هي زي في البخاري ومسلم اللي الأمة تلقتها بالقبول وأجمعت على صحتها، يبقى ده اللي خالفها ده ضال مبتدع، لأنها تفيد العلم. لو كان مجرد ظن واحتمال يبقى مجرد خطأ في الاجتهاد. ولذلك يعني لما مصطفى محمود ده بينكر الرجم بيقول ده ضلال مبين، والمفتي يقول لك ده اجتهد فأخطأ، ده هذا كلام باطل أيضا.
كل قول هذا أستغفر الله.
مع تحيات موقع صوت السلف.